رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل مواصل دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ونبدأ اليوم إن شاء الله بالحديث رقم 53 بعد 100 الأولى، وعن عثمان ابن أبي العاص رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اجعلني إمام قومي. قال: أنت إمامهم، واقتدي بأضعفهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على آذانه أجرا. أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي وصححه الحاكم. درجة الحديث: الحديث صحيح. أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي وصححه الحاكم وابن خزيمة. قال الألباني: إسناده صحيح على شرط مسلم، وقد أخرجه مسلم في صحيحه من طريق أخر دون قوله: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على آذانه أجرا. ولكن رواه بهذه الزيادة أبو عوانة في صحيح، وهذه الزيادة طريق ثالثة صححها الترمذي. مفردات الحديث: اقتدي بأضعفهم، أي لاحظ أضعفهم في تخفيف الصلاة. أجرا يعني أجرة دنيوية على آذانه. ما يؤخذ من الحديث: قدم على النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة وفد ثقيف قادمين من الطائف سنة 9 من الهجرة، فضرب لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبة في ناحية المسجد ليسمعوا القرآن، وكان معهم عثمان ابن أبي العاص الثقفي وهو أصغرهم سنا، فكان في تلك الفترة يلازم النبي صلى الله عليه وسلم ويستقرئه القرآن، فحفظ شيئا كثيرا من القرآن، فكان أعلمهم بكتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حرصه على الخير وصلاحه، جعله أميرا عليهم وعلى الطائف. طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون إماما لقومه في الصلاة فيجعله إماما، فقال: أنت إمامهم، واقتدي بأضعفهم. يبقى قول النبي عليه الصلاة والسلام أنت إمامهم ليس اختيارا لشخصه، بل العلة أنه كان من أعلم قومه بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ما خرجنا عن الأصل: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله عز وجل. لحظة، أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم. هذا الطلب ليس من طلب الولاية المذمومة الذي يراد به الاستعلاء على الناس وطلب الجاه والمنصب، إنما طلب هذه الولاية ليحصل له أجرها وثوابها، فبهذا يكون الطلب وجيها محمودا. إذا كان الإنسان يعلم من نفسه الكفاءة والقدرة على العمل، وأن غيره لا يقوم مقامه ولا يسد مكانه، فيتعين عليه الطلب لكونه فرض عين عليه. ومن ذلك طلب يوسف الولاية بقوله: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فإنه رأى اقتصاد مصر مترديا، ورأى في نفسه قوة وقدرة على إصلاحه وحفظه، فطلبه لهذه الغاية الشريفة. اكتب عندك في الهامش: وليس في الآية استدلال على مشروعية طلب الولاية. وليس في الآية استدلال على مشروعية طلب الولاية، بل الملك هو الذي اختاره، فقال تعالى: إنك اليوم لدينا مكين أمين. بل الملك الذي اختارهم، فقال تعالى: إنك اليوم لدينا مكين أمين. نعم، ولا في الحديث. نعم، وتواترت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتواترت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بحرمة طلب الولاية والإمارة. منها قوله صلى الله عليه وسلم: إنا لا نولي على أمرنا هذا أحدا طلبه أو حرص عليه. ده الأصل، إنا لا نولي على عملنا هذا أحدا طلبه أو حرص عليه. يستحب للإمام مراعاة حال الضعفاء والمسنين والعجزة، فلا يشق عليهم بطول الصلاة وطول الانتظار لها، وإنما يراعي حال الضعفاء والعاجزين. اختيار المؤذن الأمين الذي يؤذن لوجه الله تعالى وطلب ثوابه، لا الرجل الذي لا يؤذن إلا لأجل عرض الدنيا، فهذه عبادة جليلة لا يفرط بثوابها لأجل الدنيا. أما إذا أخذ الجعالة والرزق من بيت المال أو من الأوقاف الخيرية على العمل الديني فلا بأس، لأن من أراد القيام به لا يتمكن من ذلك إلا بهذا المرتب ليقوم بنفقة نفسه ونفقة من يعول، وهذا هو مذهب جمهور العلماء. في أخوانا المسألة دي يعني أرجو أن تفهم الفهم السديد، وهي تصور وضع الدولة الإسلامية في الصدر الأول والدولة الإسلامية في الوقت الحاضر ينبغي أن يكون واضح حتى تعرف الأحكام كما ينبغي. في الصدر الأول عهد نبينا صلى الله عليه وسلم الأمر كان واضح، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، كلام ربنا عز وجل عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية. بعد ذلك جاء أبو بكر الصديق، فلما تولى الأمر بعد يوم أو يومين خرج ليقوم بعمله ليعف من يعول، فاعترض عليه كبراء الصحابة كعمر وطلحة وغيرهم، قالوا إلى أين يا خليفة رسول الله؟ قال الأولاد أريد أن أطعمهم. قالوا هذا لا يكون، كيف وشؤون المسلمين؟ قال وما العمل؟ قالوا اجلس نفرض لك. قال كيف تفرضون إلي؟ فاتفقت كلمتهم وأجمعوا وفرضوا لأبي بكر مبلغا من المال كل سنة أو كل شهر مش فرق، على أن يتفرغ لإيه؟ لعمل إيه؟ المسلمين. ومن هنا جاء لزوم الدولة أن توفر لأميرها ما يلزمه من شؤون الحياة. لما لا تستقيم الأمور إلا بذلك؟ لا تستقيم. لذلك في مرحلة من مراحل في الديار المصرية كان العمدة ملوش مرتب ولا شيخ البلد، ليه؟ يقول لك دي وظيفة شرفية، فكان الإهمال هو المسيطر والمهيمن إلا القليل، لأنني لكي أجلس أفض النزاع بينك وبين فلان ما هذا على حساب الوقت، والوقت هذا أستغله لأعف من أعول، طب أحلها إزاي وأنا ما عندي؟ فكان من الضروري لذلك. كذلك العلماء والدعاء والأئمة والخطباء لزاما على ولي الأمر لزاما أن يفرض لهم مالا من بيت مال المسلمين. لما لا تستقيم الأمور إلا بذلك؟ لن يتمكن الداعية من تحصيل العلوم إلا بوقت، ولن يستطيع أن يعف من يعول إلا إذا عمل واستغل الوقت، فأصبح من الضروري، فليس فيه أي مؤاخذة قط أن يعمل الإنسان في الدعوة لدين الله، يصلي بالناس الصلوات الخمس ويصلي لهم التراويح والاستسقاء والكسوف إلى غير ذلك، نظير أجر من ولي أمر المسلمين. هذا لا شك فيه، لا شك في حرمته ولا يتطرق إليه شبهة. طيب وإن تنزه فحسن، ولكن لا يلزمه ذلك. طيب الذي حدث في مصرنا لكي يكون الكلام محددا، فعلا ولي الأمر يفعل ذلك، هذا لا شك، في خريج المؤسسة الرسمية من الخطباء والدعاء في الأوقاف، بغض النظر بقى الأجر ضعيف أو كان ده، خلها في جانب لوحدها دي. ربنا سبحانه وتعالى يفرج عنا جميعا، واخد بالك؟ طيب، الواقع الذي نعيشه لا نريد مغالطة، واقع مزري أليم مؤسف من كل اتجاه. طيب، والعمل قدر ربنا عز وجل نصرة لشرعه وتحقيقا لقوله تعالى ليظهره على الدين كله، قذف في قلوب أقوام اللجوء إلى طلب العلم بالطريق الصحيح وتعلم العلم الشرعي السليم المتين، ولكن هؤلاء لم يفطن لهم ولي الأمر. فهل يا ترى يتركون أم ماذا يصنعون؟ ومنهم من لا يتمكن إلا بشق الأنفس، ومنهم من يستعفف لبسطة في الرزق. طيب، لك أن تتخيل الديار المصرية ولا يوجد فيها من الدعاة إلا أصحاب المؤسسة الرسمية، لك أن تتخيل حال البلد، لك أن تتخيل. طبعا الجواب واضح. ومن أجل هذا نقول ونتكلم بملء الفي، مساندة ومؤازرة طلبة العلم أصحاب المنهج الصحيح من صلب الشريعة ومن قوام الدين بكل ما أوتيت وبكل ما لديك، فهو أنفع لك عند الله من أكثر مما تتخيل. ومن قال غير ذلك ينبغي أن يدقق النظر ويعيد التأمل. ونتكلم عن واقع نعيش فيه. طيب، كذلك المؤذن الذي يحبس نفسه للآذان، والإمام لابد من الترتيب ولابد من النظام، فلن تستقيم هذه الأمور إلا بأن يجعل لهم جعلا من بيت مال المسلمين أو من الدولة، فهذا لا حرمة فيه البتة. ومن هذا القبيل أيضا ما يقوم به بعض القوم بتحفيظ القرآن الكريم للصبية الصغار أو تحفيظ السنة المطهرة، هذه مثل هذه. بل لو قلنا أنه ينبغي الاهتمام بتحفيظ السنة لم نجاوز الحق، لأن الاهتمام الأكبر بكتاب الله عز وجل وهذا له ثماره. طب السنة، تحفيظ السنة وطلب العلم ونشره، لأن مجرد حفظ القرآن فقط دون علم شرعي في الغالب ينحرف صاحبه إلى المبتدعة فيركن إليهم من القراءة على الأموات أو ما شاكلها. ما الذي حمله على ذلك؟ قلة العلم ويعوزه المال. ومن أجل هذا لما عبادة بن الصامت وحديثه عند الإمام أحمد وعند النسائي وسنده حسن، لما قال علمت رجلا من أهل الصفة آية من كتاب الله فأعطاني قوسا، فقلت في نفسي أآخذ على كتاب الله أجرا؟ ثم قال لا بأس، قوس أتقلدها في سبيل الله. ثم قال أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أردت أن يقلدك الله من نار جهنم مثلها فاقبلها. تحذير ووعيد شديد. أهل العلم نظروا إلى الحديث وإلى بقية النصوص وإلى الواقع، فكان من فتواهم الأصل المنع، أما إن ألجأتنا الضرورة ولا نجد من يحفظ أولادنا القرآن إلا بجعل يجعل لهم فلا بأس بذلك مطلقا. ومن أجل هذا نقول إن العمل في هذا الأمر نظير مبلغ من المال قل أو كثر لا شيء فيه مطلقا ولا يحق في صدرك منه شيء. طيب، الحديث 54 بعد 100 الأولى. وعن مالك بن الحويرث قال قال لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. الحديث أخرجه السبعة. مفردات الحديث: حضرت الصلاة يعني دخل وقتها، فليؤذن اللام لام الأمر والفعل بعدها مجزوم بها. ما يؤخذ من الحديث وجوب الأذان وأنه من فروض من الفروض الواجبة على المسلمين، فهو من شعائر الدين الظاهرة التي يقاتل من تركه. فقد روى البخاري عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا غزا بنا قوما لم يكن يغير بنا حتى يصبح وينظر، فإذا سمع آذانا كف عنهم، وإن لم يسمع آذانا أغار عليهم، فالآذان شعار المسلمين. إن الآذان فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، وإلا أثموا جميعا، وهذه قاعدة فروض الكفايات كلها. إطلاق الحديث بآذان أحد الحاضرين مقيد بالنصوص الأخرى من بيان الصفات المطلوبة في المؤذن، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن زيد، أي لما رأى رؤيا الآذان قال ألقه إلى بلال فإنه أندى منك صوتا، وقوله واتخذ مؤذنا لا يأخذ على آذانه أجرا، وقوله المؤذن مؤتمن، أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع آذان أبي محذورة فأعجبه صوته فعلمه الآذان، رواه ابن خزيمة. وهكذا من ذكر الصفات التي تطلب في المؤذن. اشتراط الإسلام في المؤذن فليصح من كاف لقوله وليؤذن لكم أحدكم، إن الآذان لا يصح إلا إذا حضرت الصلاة بدخول وقتها. وتقدم استثناء صلاة الصبح بالأحاديث الصحيحة اللي هو الأذان الأول قبل طلوع الفجر الصادق. وجوب رفع الصوت في الأذان لأن المقصود إعلام الناس بدخول الوقت. وقد من الله عز وجل على المسلمين بالمتغيرات الحديثة كمكبرات الصوت، ففيها إن شاء الله نفع عظيم، وهي من المتغيرات وليست من الثوابت، فلا حرج في استخدامه. الحديث 55 بعد 100 الأولى. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحضر، واجعل بين أذانك وإقامتك مقدار ما يفرغ الآكل من أكله. الحديث رواه الترمذي وضعفه. درجة الحديث: الحديث ضعيف. قال الترمذي لا نعرفه إلا من حديث عبد المنعم، وهو إسناده مجهول، كما ضعفه البيهقي وابن عدي، وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه أبو الشيخ من حديث سليمان، ومن حديث أبي بن كعب عند عبد الله بن الإمام أحمد، وكلها واهية. لكن روي هذا المعنى من كلام عمر وابنه عبد الله كما في مصنف ابن أبي شيبة، إلا أنه يقوى روايات هذا الحديث المعني الذي شرع له الأذان. مفردات الحديث: ترسل أي تمهل ورتل ألفاظ الأذان ولا تسردها. احضر بالحاء والدال المهملتين والدال المضمومة، فراء والحضر الإسراع في الإقامة، فرغ فرغ يفرغ من باب قعدة، فراغا يقال فرغ من الشيء أتمه، والمراد هنا انتهى من أكله. ما يؤخذ من الحديث: استحباب الترسل والتمهل والترتيل في أداء الأذان ليسمع البعيد، أما الإقامة فالأفضل الحذر بها وإرسالها مسرعا بها، لأنها لإعلام الحاضرين بإقامة الصلاة فلا يحتاجون ما يحتاج إليه البعيد. الآذان هو إعلام الناس بدخول الصلاة ودعوتهم إلى الحضور، فالأفضل أن يجعل بين الأذان وإقامة الصلاة وقت يستعدون فيها للحضور ويفرغون من أعمالهم التي بدأ الأذان وهم قائمون بها من أكل وليس ولبس وطهارة ونحوها، لقوله عليه الصلاة والسلام: اجعل ما بين أذانك وإقامتك مقدار ما يفرغ أكله من أكله. كما أن المستحب أن لا يطل الانتظار بين الأذان وقبل الصلاة فيشق على الحاضرين. عند البخاري ومسلم أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا قد قامت الصلاة، قال الترمذي، وهو قول أكثر أهل العلم. وشفع الأذان وإطار الإقامة هو المتواتر في الجملة، والحكمة في تكرير الأذان وإفراد الإقامة أن الأذان لإعلام الغائبين فاحتيج إلى التكرير، بخلاف الإقامة فإنها لإعلام الحاضرين فلا حاجة إلى تكرير ألفاظها. الحديث 56 بعد 100 الأولى: ولهم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يؤذن إلا متوضئ. وضعف أيضا، الحديث ضعيف، ضعف هذا الحديث بالانقطاع بين الزهري وأبي هريرة، كما أن الراوي عن الزهري ضعيف، ورواية الترمذي عن يونس عن الزهري عنه موقوفا وقال هذا أصح. المفردات الحديث إلا متوضئ، يتعين في متوضئ الرفع على أنه بدل من المستثنى منه وهو فاعل مقدر، ما يؤخذ من الحديث. ظاهر الحديث اشتراط الطهارة للأذان، لكن حمله الجمهور على الاستحباب دون الوجوب، وكما تعلمون أن الاستحباب يحتاج إلى دليل وليس ثم دليل. الحكمة في مشروعية الطهارة للأذان أمر: الأول اتصاله بالصلاة، فإن تمام الحديث عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم إن الأذان متصل بالصلاة فلا يؤذن أحدكم إلا وهو طاهر، من باب الاستعداد لها بشرطها. الثاني إن الأذان عبادة ينبغي الإتيان بها على طهارة، لا سيما العبادة المتعلقة بالصلاة. وإذا كان الأذان تشرع له الطهارة فهي في إقامة التي هي الإعلام للقيام إلى الصلاة من باب أولى، ولذا قال العلماء: تكره إقامة محدث. قال شيخ الإسلام في صحة إقامة المحدث: خلاف الذي صرف العلماء عن الأخذ بظاهر الحديث فلم يوجب الطهارة على المؤذن، وأن الحديث ضعيف لا تقوم به وحده حجة على إثبات حكم شرعي، فقد ضعفه الترمذي والحافظ ابن حجر بالانقطاع، والترمذي صححه وقفه على أبي هريرة، وعليه لا يثبت به حكم شرعي. 57 بعد 100 الأولى: وله عن زياد بن الحارث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن أذن فهو يقيم. وضعفه أيضا. درجة الحديث: الحديث حسن بشواهده، رواه الترمذي، وقال: إنما نعرفه من حديث عبد الرحمن الإفريقي، وهو ضعيف عند الجمهور، لكن العمل عليه عند أكثر أهل العلم. قال أحمد: لا أكتب حديث الإفريقي. قال في الترخيص: وقد ضعفه ابن القطان وغيره، وله طريق ثانية أخرج الطبراني والعقيلي من حديث سعيد بن راشد عن عطاء عن ابن عمر، وفيه قصة، وسعيد ضعيف وضعف حديثه هذا أبو حاتم الرازي وابن حبان. وقال حسن الحديث الحازمي، وقواه العقيلي وابن الجوزي، وصححه أحمد شاكر رحمة الله عليهما. ما يؤخذ من الحديث: روى الخمسة عن زياد بن الحارث الصدائي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أخا صداء أذن. قال: فأذنت فأراد بلال أن يقيم، فقال: يقيم أخو بنو أخو صداء، فإن من أذن فهو يقيم. الحديث دليل على أن الإقامة حق لمن أذن. قال الترمذي: العمل على هذا على ذي عند أكثر أهل العلم، أن من أذن فهو يقيم. جمهور العلماء يجوزون إقامة من لم يؤذن لعدم نهوض الدليل على المنع، ولم يدل عليه قول عبد الله بن زيد: أن رأيت الآذان وأنا أريده، قال: فأقم أنت. وسيأتي أنه حديث ضعيف. استحقاق الأشياء العامة للناس بالشروع فيها والأخذ بأسبابها استحقاقها، فالأذان هو النداء الأول والإقامة هي النداء الثاني، فاستحق الثاني لقيامه بالأول. الحديث 58 بعد 100 الأولى: ولأبي داود من حديث عبد الله بن زيد أنه قال: أنا رأيته، يعني الأذان، وأنا كنت أريده، قال: فأقم أنت. وفيه ضعف أيضا. الحديث حسن. كما ذكرنا قبل ذلك إخواني، مسألة التضعيف والتحسين والتصحيح وغيرها بين أئمة هذا الشأن من أصحاب المنهج الصحيح الأمر فيها واسع، بمعنى إيه؟ لا تجد في صدرك شيء أن يقول مثلا الحافظ ابن حجر ضعيف ويحسنه غيره، فالأمر إن شاء الله واسع، والمسائل كلها من خلاف التنوع وليست من اختلاف التضاد. يقول: وله طريق أخرى أخرجها أبو الشيخ عن ابن عباس وإسناده منقطع لأنه من رواية الحكم عن مقسم عن ابن عباس، وهذا من الأحاديث التي لم يسمعها الحكم من مقسم، لكن حسن الحديث ابن عبد البر كما في التلخيص الحبير، وحسنه الحزمي كما في الدراية لابن حجر، وحسنه ابن المنقب. وروى البيهقي في الخلافات عن عبد الله بن زيد فقال: علمهن بلال فتقدمت فأمرني أن أقيم فأقمت، وإسناده صحيح كما في الدراية للحافظ ابن حجر. ما يؤخذ من الحديث: عبد الله بن زيد الأنصاري هو الذي رأى الأذان في المنام وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فأقره حكما شرعيا وشعيرة إسلامية كبرى. النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد حجته بذلك ولم ينفها، وإنما قال عليه الصلاة والسلام: يكفيك الإقامة فأقم أنت. النبي صلى الله عليه وسلم قدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، فعبد الله بن زيد له حق في الأذان وقيامه به مصلحة خاصة به، وقيام بلال مصلحة عامة لحسن صوته ونداوته فقدمها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: عبد الله بن قم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن فإنه أندى منك صوتا. اكتب أندى بمعنى أقوى، أندى بمعنى أقوى. أندى بمعنى أقوى. ففي هذا تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، وأنه من السياسة الشرعية الحكيمة. جواز أن يقوم بالآذان واحد ويقوم بالإقامة آخر، وهو مذهب الجمهور كما تقدم. حرص الصحابة على فعل الخير وتسابقهم إليه، فهم أول من تناله هذه الآية: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فضل الآذان وتنافس الصحابة بالحصول على القيام به، فقد جاء في البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لا يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. فيه مراعاة المصالح الخاصة، إذا لم تخل بالمصالح العامة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له في الإقامة رعاية لحقه وقيامه بها لا يخل بمقصود الإقامة، فما هي إلا إعلام للحاضرين بقيام الصلاة، فلا تحتاج إلى صوت عال كالآذان. وطبعا علة علو الصوت انتفت في عصرنا بمكبرات الصوت. الحديث 59 بعد 100 الأولى. وعن أبي هريرة قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤذن أملك بالآذان والإمام أملك بالإقامة. رواه ابن عدي وضعفه والبهقي نحوه عن علي من قوله، أي من قول علي. درجة الحديث ضعيف. قال في الترخيص: تفرد به شريك، قال البهقي وليس بمحفوظ، ورواه أبو الشيخ من طريق أبي الجوزاء عن ابن عمر فيه معارك بن عبادة وهو ضعيف، ورواه البيهقي عن علي موقوفا. قلت معارك بضم الميم بعدها علم ملا ثم ألف ثم راء وآخره كذا. مفردات الحديث: أملك بالأذان فهو أحق به ووقته موكل إليه لأنه الأمين عليه. أملك بالإقامة فالإمام أحق بها فلا يقيم المؤذن إلا بإشارته. ما يؤخذ من الحديث: المؤذن موكول إليه تحري دخول الوقت فهو الأمين عليه، فمراقبته ودخوله منوطة به وراجع أمره إليه. أما الإقامة فأمرها راجع إلى الإمام فلا يقيم المؤذن إلا بعد إشارته. قيام المأمومين إلى الصلاة ورد فيه ما جاء في البخاري ومسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. أما شروع المقيم في الإقامة ففي حديث سمرة بن جندب: إن بلالا كان لا يقيم حتى يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ظاهر الحديث الأول أن المقيم يقيم وإن لم يحضر النبي عليه الصلاة والسلام، وظاهر الحديث الثاني أنه لا يشرع في الإقامة حتى يخرج من بيته ويراه. وجمع العلماء بين الحديثين بأن بلال يرقب وقت خروج النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا رآه شرع في الإقامة قبل أن يراه غالب الناس، ثم إذا رأوه قاموا إلى الصلاة. خلاف العلماء. قال في المغني: يستحب أن يقوم المأموم إلى الصلاة عند قول المؤذن قد قامت الصلاة. قال ابن المنذر: أجمع على هذا أهل الحرمين. وقال الشافعي: يقوم إذا فرغ المؤذن من الإقامة. وقال أبو حنيفة يقوم إذا قال حي على الصلاة. ولا يستحب عندنا أي الحنابلة أن يكبر الإمام إلا بعد فراغ المقيم من الإقامة، وعلى هذا جل الأئمة في الأمصار. وما نقل عن أبي حنيفة أن يكبر إذا قال المقيم قد قام الصلاة فهو قول غير مصحح في المذهب، بل الصحيح والمفتى به عندهم كرأي الجمهور. وقال مالك في الموطأ: لم أسمع في قيام الناس حين تقام الصلاة حدا محدودا إلا أني أرى ذلك على طاقة الناس، فإن منهم الثقيل والخفيف. وقد تقدم في حديث أبي قتادة: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني، فهو يفيد أن قيام الناس إلى الصلاة منوط برؤية الإمام مقبلا إليها. الحديث 160 بعد 100 الأولى. وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. رواه النسائي وصححه ابن خزيمة. درجة الحديث: الحديث الصحيح رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وصححه كما صححه ابن حبان والضياء المقدسي. قال الألباني: فيه زياد العمي ضعيف، لكن الحديث جاء من طريق أخرى صحيحة ورجالها كلهم ثقات. ما يؤخذ من الحديث إن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرده الله بل يقبله من فضله وكرمه. طبعا هذا الحديث مطلق قيد بحديث مسلم يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا استجيب له من ثلاث. اكتب هذا الحديث قيد بما رواه مسلم من حديث أبي هريرة: ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا استجاب الله عز وجل له من ثلاث: أن يعدل له في الدنيا، أن يدخر له في الآخرة، أن يكف عنه من الشر أو من السوء بمثله. إنه لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. لا يا أخوانا، الله يبارك فيكم، أي أحاديث يا أخوانا فيها ضعف واتفقت كلمة الفقهاء على ضعفه لا يعمل به، دي مسألة منتهية، لأن الأحكام الشرعية لا تثبت إلا بأدلة صحيحة، واخد بالك؟ أما ما اختلف فيه فالأمر فيه واسع، وهذا الذي يجب أن نعود أنفسنا عليه. ما وقع فيه خلاف بين الأئمة في تحسين بعض الأحاديث وتضعيفها ومن ثم إثبات الحكم وعدمه، فلا بد أن تتسع الصدور والأمر واسع، واختلاف تنوع لا يتعدى فيه الكلام المذاكرة العلمية. هذا الذي يجب أن نتربى ونتعود عليه. استحباب الدعاء في هذا الوقت واغتنام النفحة الإلهية والكرم الرباني. لعل السبب في قبول الدعاء في هذا الوقت الفاضل أن منتظر الصلاة في صلاة، فهو عند الله تعالى في صلاة، والدعاء في الصلاة لا يرد. فقد جاء عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. استحباب التقدم إلى المسجد لتحصيل هذا الوقت والاجتهاد فيه قيدت الأحاديث هذا الدعاء بأنه إذا كان بإثم أو قطيعة رحم فهذا اعتداء في الدعاء يأثم صاحبه، وقد ذكرنا الدليل على ذلك، ولا يقبل دعاؤه. قال ابن القيم في الجواب الكافي اللي هو الداء والدواء: من أقوى الأسباب فليس شيء أنفع منه، فمتى ألهم العبد الدعاء حصلت الإجابة. وقال الشيخ تقي الدين: من أداب الدعاء الثناء على الله عز وجل والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، فالدعاء من أبلغ الأسباب لجلب المنافع ودفع المضر، ويستحب إخفاء الدعاء فهو أبلغ في التضرع وأقرب للإخلاص. اكتب عندك: والأصل في الدعاء السر. ومن خرج عن الأصل يلزمه الدليل. الحديث 61 بعد 100 الأولى: وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. أخرجه الأربعة. درجة الحديث: الحديث صحيح. أخرجه البخاري والأربعة. قال المجد بن تيمية في المنطقة: رواه الجماعة إلا مسلما. وكذا قال ابن دقيق العيد في الإلمام. مفردات الحديث: اللهم يعني يا الله، والميم من ياء النداء، فلذلك لا يجتمعان. قال علماء اللغة: إن اللهم في كلام العرب على 3 أنحاء: أحدها للنداء المحض، الأمر الثاني للإذان بنظرة المستثنى كقولك بعد كلام اللهم إلا إذا كان كذا، الأمر الثالث ليدل على تيقن المجيب في الجواب المقترن هو به كقوله لمن قال أزيد اللهم نعم أو اللهم لا. رب منصوب على النداء، والرب هو المربي المصلح للإنسان. الدعوة بفتح الدال هي الألفاظ الإذان المشتمل على التوحيد. التامة صفت للدعوة، وصفت بالتمام لأن فيها أتم القول وهو لا إله إلا الله، ولأنها اشتملت على أصول الشريعة وفروعها. الصلاة قائمة إما أن يكون معناها التي ستقام، أو الدائمة أي التي لن تغيرها ملة ولا نسخ، فهي قائمة دائمة ما دامت السماوات والأرض. آتي أوله همزة ممدودة، فعل دعاء مبني على حذف حرف العلة ومعناها أعطي، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. الوسيلة على وزن فعيلة وتجمع على وسائل، وهي في اللغة ما يتقرب به إلى الغير، وهي المنزلة كما صرح بذلك في حديث آخر: إنها منزلة في الجنة لعبد من عباد الله أرجو أن أكون أنا هنا. اكتب عندك: والوسيلة من الألفاظ المشتركة. والسياق الذي يحدد المعنى المراد. والوسيلة من الألفاظ المشتركة، والسياق هو الذي يحدد المعنى المراد. ففي الحديث، أي في الحديث الذي بصدده، هي المنزلة في الجنة، دل السياق على ذلك. وأما في قوله تعالى: وابتغوا إليه الوسيلة، أي اطلبوا القرب إليه بالوسائل المشروعة. أما في الآية اللي هي: وابتغوا إليه الوسيلة، أي اطلبوا القرب إليه، أي إلى الله، بالوسائل المشروعة. يقول: الفضيلة معطوف على الوسيلة عطف بيان، وهي مرتبة زائدة على سائله. مقاما محمودا نصب مقاما على الظرفية ونكر تفخيما، ومحمودا صفة له، والمقام المحمود يطلق في كل ما يجلب الحمد من أنواع الكرامات، والمراد هنا الشفاعة العظمى في فصل القضاء حيث يحمده فيها الأولون والآخرون. اكتب عندك: ثبت عن جابر بن عبد الله أنه فسر المقام المحمود بالشفاعة العظمى. أنه فسر المقام المحمود بالشفاعة العظمى. أرجو إخواننا الله يبارك الذي بين يديه هاتف، أرجو أن يغلقهم أو يجعله على الصامت، رجاء الله يبارك فيكم. هذا لا يليق بطلب العلم أبدا. من معه هاتف محمول إما أن يغلقه، وهذا هو الأتم والأكمل، أو إن كان يعني الأمر يستدعي اتصالات أو معرفة أحوال شؤونه في الخارج فيجعله على خاصية الصامت. هذا يتنافى مع أداب طالب العلم. يقول: حلت من حل يحل بكسر الحاء المضارع منه، أي وجبت له واستحق الشفاعة، فهي ثابتة لابد منها بالوعد الصادق، وهو جواب من الشرطية شفاعتي يوم القيامة. الراجح أن المراد بهذه الشفاعة الشفاعة العظمى التي بها راحة الخلائق من الموقف، ويحتمل إرادة غيرها من شفاعات النبي عليه الصلاة والسلام كالشفاعة بإدخال الجنة بغير حساب وكرفع الدرجات ليعطي كل واحد ما يناسبه، والله أعلم. اكتب. والصواب هو المعنى الثاني، والمعنى الثاني إذ الشفاعة العظمى تنال الجميع. والصواب المعنى الثاني، يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي. لو قلنا الشفاعة العظمى ما أصبح له مزية، لأن الشفاعة العظمى إيه؟ تشمل الإيه؟ الجميع، وهي أن يبدأ ربنا عز وجل في حساب الخلائق. طيب ديت فين المزية التي تخص المسلم الذي ردد الأذان؟ فالمعني بذلك المعنى الثاني، وهو إيه؟ شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام بكل أنواعه، يدخل الجنة بغير حساب، يغفر له ربنا عز وجل، يخرج من النار بعد أن دخلها، يعبر الصراط، إلى غير ذلك. يقول يوم القيامة، القيامة في اللغة اسم لما يقوم، ودخلها التأنيث للمبالغة لما يقوم فيها من الأمور العظام التي منها قيام الخلائق من قبورهم، وقيام الأشهاد على العباد، وقيام الناس في الموقف، وغير ذلك. وقد جاء لها أسماء كثيرة في الكتاب العزيز. قال القرطبي: وكلما عظم شأن شيء تعددت صفاته وكثرت أحواله، وقد سماها الله عز وجل بأسماء عديدة ووصفها بأوصاف كثيرة. الذي وعدته يدل على قوله مقاما، وأطلق عليه الوعد، لأن عسى هنا ليست على بابه، فهي حق، فهي في حق الله واقع. ما يؤخذ من الحديث، الحديث بهذا اللفظ الذي أورده المؤلف سليما من زيادات ضعيفة أضيفت إليه، فضيلة هذا الدعاء الجامع لهذه التوسلات العظيمة ودرجات الرفيعة من نداء الله والتضرع إليه بألوهيته وربوبيته وبدعواته التامة الكاملات وبالمنازل العلية وبهذه الصلاة الدائمة القائمة، أن يتم على نبينا محمد بنعمته ويعلي شأنه ويرفع مقامه بإعطائه الشفاعة العظمى والرتبة الكبرى، وأن ينيله مقام الحمد والثناء الذي وعده إياه حتى أكمل رسالته وأدى أمانته ونصح أمته وأكمل عبوديته، وتفطرت قدماء متهددا بكتابه ومطرحا بين يدي ربه. من أجاب المؤذن وصلى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما قيد بحديث آخر، فقد استحق أن يكون ممن يشفع فيهم النبي يوم القيامة صلى الله عليه وسلم، حينما يتأخر جميع الشفعاء ويتصدى لها هو صلى الله عليه وسلم. ألحق بهذا الدعاء جمل زائدة ليست ثابتة منها: اللهم إني أسألك بحق هذه الدعوة والدرجة الرفيعة إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. فهذه الفقرات نقدها العلماء وبيّنوا أنها غير ثابتة، والواجب هو الاقتصار على ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا اكتب عندك: وكذلك تسييد النبي صلى الله عليه وآله وسلم مخالف. تسييد النبي صلى الله عليه وسلم مخالف. تسييد اللي هو ايه؟ آتي سيدنا محمدا. نعم، اي نعم، في اي نعم، في العباد، في العباد. طيب اكتب عندك في الهامش: إنك لا تخلف الميعاد. رواها الإمام البيهقي بإسناد جيد، ذكر هذا العلامة ابن باز رحمة الله عليه. هذا الحديث فيه زيادتان لحصول فائدة في هذا الدعاء: الأولى إجابة المؤذن بمثل ما يقول عدا الحيعلتين كما تقدم، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فإنها مدخل الدعاء. جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، ثم سألوا الله لي الوسيلة، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. باب شروط الصلاة. مقدمة: الشروط جمع شرط، وهو لغة العلامة، سمي شرطا لأنه علامة على المشروط. قال تعالى عن علامات الساعة: فقد جاء أشراطها، أي علاماته، واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته. وشروط الصلاة هي ما يتوقف عليها صحتها إلا لعذر، وقد أجمع الأئمة على أن للصلاة شرائط لا تصح إلا بها إن لم يكن عذر، وهي التي تتقدمها. وشروط الصلاة ليست منها، وشروط الصلاة ليست منها، وإنما تجب لها قبلها إلا النية، فالأفضل مقارنتها لتكبيرة الإحرام، وتستمر الشروط حتى نهاية الصلاة، وبهذا فارقت الأركان التي تنتهي شيئا فشيئا. يعني يقصد بذلك إن شروط الصلاة ليست من الصلاة، أي تفعل قبل البدء في الصلاة. ومن هنا جاء النزاع، هل النية ركن أم شرط؟ وإذا نظرت تجد أنه نزاع اصطلاحي، فمن قال أنها شرط ومن قال أنها ركن اتفقت كلمتهم أنها تبطل بعدم وجودها. فهنا شروط الصلاة يجب أن يستحضرها المسلم قبل الشروع في الصلاة إلا لعذر، يعني هناك أعذار معينة ستأتينا، إذا حلت بالمسلم له أن يترك بعض الشروط. طيب الشروط التي ليس عنده عذر في تركها أن يأتي بها، يجب أن تكون مصاحبة له حتى الفراغ من الصلاة، بعكس الأركان. الأركان الركن بينتهي منه خلاص انتهى، أما شروط الصلاة فلا بد أن تكون مستمرة مع المصلي حتى يفرغ من صلاته. يقول: وشروط الصلاة تسعة، الإسلام والتمييز والعقل. خذ على خط كده عندك واكتب: وهي شروط التكليف. وهي شروط التكليف. وهي شروط التكليف، يعني بنتكلم عن شروط الحج، عن شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عن شروط الصوم، كل هذه شروط الإسلام والتمييز والعقل. وهي شروط لوجود كل عبادة بدنية عدا الحج والعمرة، فيصحان من الصغير ولو دون التمييز. اكتب عندك: ولا تسقط الفريضة عن الصغير إذا حج. ولا تسقط الفريضة عن الصغير إذا حج. ولا تسقط الفريضة عن الصغير إذا حج، بل له الأجر ولأبويه. بل له الأجر ولأبويه. والدليل على ذلك ما ثبت عند البخاري أن امرأة رفعت صبيا لها، أن امرأة رفعت صبيا لها، فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. كلمة نعم أي يؤجر على ذلك. امرأة رفعت صبيا لها وقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. قال: نعم ولك أجر. نعم أي أنه حده صحيح، ولكن انتبه لا يسقط عنه حجة الإسلام. طيب، والباقي من الشروط ستة، وهي الوقت. قال عمر رضي الله عنه: الصلاة لها وقت لا يقبلها الله إلا به. اكتب عندك في الهامش كده: أي العلم بدخول الوقت. معنى كلمة الوقت أي العلم بدخول الوقت، أي لا تصح الصلاة قبل دخول وقتها إلا ما استثناه الشرع، أي لا تصح الصلاة قبل دخول وقتها إلا ما استثناه الشرع. يعني إخواننا اللي هم أرى أمامهم الحاسوب ويتابعون القراءة معنا فيه، طيب ماذا تصنع أخي لو أردت منك أن تضيف شيئا؟ أريد الجواب ممن أمامه حاسب. خلاص أنا أردت الجواب فقط، ما أردت أكثر من ذلك، ما أنا أردت الجواب فقط وسمعت الجواب حسبي. طيب، يبقى الوقت يا أخواننا العلم إيه؟ بدخول الوقت اللي هو إيه؟ أول وقت الصلاة. الطهارة من الحدث، اكتب والمعني بذلك الحدث الأكبر أو الأصغر. الطهارة من النجاسة في البدن والثوب والبقعة، اكتب جنبها كده، وهذا شرط ترك. شرط ايه؟ ترك. واكتب عندك الطهارة من الحدث شرط إيجاد، شرط إيجاد وشرط ترك. وكذلك الصلاة في أول وقتها شرط إيجاد. ستر العورة وتختلف باختلاف المصلين، وهو شرط إيجاد أيضا. استقبال القبلة وهو شرط إيجاد. النية ذكرها الشيخ هنا في الشروط، وهذا نزاع بين أهل العلم، والصواب أنها من الأركان، والصواب أنها من الأركان. سيأتي إن شاء الله بالتفصيل. مع إخواننا كم شرط دلوقتي؟ 5 شروط: الوقت، ومعناه قلنا العلم بدخول الوقت، بعد ذلك وده شرط إيجاد. طيب أسأل، العلم بدخول الوقت شرطه، هل هناك دخل للمكلفين فيه على؟ سمعت أم لم تسمع؟ ها؟ ليس لهم دخل فيه. الوقت دخل خلاص، ليس لنا دخل فيه. وقلنا إلا ما استثناه الشرع يجوز الصلاة قبل دخول الوقت، ما استثناه الشرع. والاستثناء جاء في وقتين فقط: العشاء والإيه؟ والعصر. العشاء تصلى في وقت المغرب، والعصر يصلى في وقت الظهر عند الإيه؟ عند الجمع بالضوابط الشرعية. طيب الطهارة من الحدث قلنا شرط إيجاب، سواء حدث أكبر أو أصغر. الطهارة من النجاسة في البدن والثوب والبقعة، أي البدن، بدن الإنسان وثوبه الذي يصلي فيه، والبقعة، خد بالك بقى، البقعة هنا المكان الذي جرى العرف أنه يصلي فيه. يعني بمعنى إيه؟ خليك معاهم. أنا مثلا هنفترض جدلا رجل يصلي في مكان 70 سنتي في 1.10 متر أو 1.20 متر، كويس؟ هذه المساحة التي يصلي عليها طاهرة، متصل بها سجادة واحدة أو حصيرة، والمسافة بعد المسافة التي ذكرناها بها نجاسة، هذا لا يؤثر في الصلاة. واضح يا اخوانا كده؟ وعليه واحد يقول لك مثلا ايه، انا بصلي وتحت مجاري اعزكم الله، واخد بالك؟ هذا لا شيء فيه مطلقا. يبقى العبرة عندنا بايه؟ بالمكان الذي يصلي فيه الانسان الذي حدده له الايه؟ العرف. طيب بدأ بعد هذه المقدمة، اتى المصنف ببعض الاحاديث. شروط صحة الصلاة وباب الفقه اللي احنا ذكرناه، الابواب دهيت من باب النصيحة، يعني من الابواب المهمة الخصبة في دعوة العامة لشرع الله. ليه؟ الكل بيحتاجها. واياك ثم اياك ان تظن ان الكل على علم بها وليس ثم داعي للكلام. لا والله، من طبيعة الناس النسيان، ممكن ينسى. ولا بأس أبدا أن تجعل لك في مسجد حيك أو في مسجد بلدك درسا في الفقه، وبالذات في الفقه العمل، وبالذات في فقه الصلاة، وتعيد وتزيد. وأنت تتكلم تستطيع أن تتطرق لما تريد من أحكام، لأن دايما هدفك في الدعوة إيه؟ كلما كنت بكلامك مستحوذ على مشاعر من يسمع إليك كانت دعوتك ناجحة. خد بالك؟ طب كيف أشركه معي في الحوار؟ أتكلم معه بكلام يلمسه في الواقع. شروط صحة الصلاة: المياه، الغسل من الجنابة، الطهارة، إلى غير ذلك. دي مهمة جدا، ولكن يعني ممكن شروط صحة الصلاة دي 5، الصواب إن هم 5 من 6. واخد بالك؟ دولت ياخدولهم منك مثلا 5 6 محاضرات. معايا؟ كل واحد محاضرة تتوسع فيه وتتطرق إلى ما تريد من عقيدة ومن تعظيم النص الشرعي. هي دي الدعوة لدين الله يا أخوان، هي دي الدعوة لدين الله عز وجل. لا تكون مختصرا على موضوع واحد، ولكن تشعب منه ويكون الاستدراك اللي عندك استدراك منضبط. طيب، معنى كلمة شرط إيجاد وشرط ترك. شرط إيجاد أي يلزم المسلم بإيجاده، يلزم المسلم بإيجاده، أي كان معدما فألزم بإيجاده. كتبت
تهز المايك ليه؟ ما تكتب.
شرط الإيجاد أن يكون الشيء معدم فيلزم المسلم بإيجاده. معايا يا شيخ؟ يلزم المسلم بإيجاده. وهذا النوع من الشروط إذا تركه المسلم ناسيا أو جاهلا أو متعمدا لا تصح صلاته. كتبت؟ هذا الشرط اللي هو شرط ايه يا عبد الرحمن؟ ايه ضابط شرط الايجاد؟ لا لا لا، اريد ان تسمعني ما كتبته. ما كتبت؟ الشروط قسمين، طول بالك يا عبد الرحمن. الشروط قسمين، شرط ايجاد وشرط ترك. عاوزين نحط ضابط. شرط الايجاد ان يكون هذا الشيء معدم وأمر الشرع بإيجاده قبل الشروع في الصلاة، شيء مش موجود والشرع أمرني أن أحضره قبل الصلاة، واخد بالك؟ طيب هذا الشرط اللي هو شرط الإيه يا أخوانا؟ الإيجاد. من تركه ناسيا أو جاهلا أو متعمدا بطلت صلاته، بطلت صلاته. ولكن إن كان ناسيا أو جاهلا تبطل مع نفي الإثم عنه، أما إن كان متعمدا تبطل مع ثبوت الإثم عليه. كلام واضح؟ يبقى رجل ترك الوضوء ناسيا أو جاهلا تبطل وينتفي الإثم عنه لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وقال الله قد فعلت. طيب ترك هذا الشرط متعمدا تبطل مع الإثم، تبطل مع الإيه؟ مع الإثم. ولا يستثنى من ترك الشروط، من ترك شروط الإيجاد إلا المكره، المكره. فإذا ترك هذه الشروط إكراها صحت صلاته وطبعا لا إثم عليه. وإذا ترك هذه الشروط مكرها، يعني قيل له لو توضأت ثم صليت لفعلنا وفعل، طب عاوز صلي بغير وضوء له ذلك، ولكن هنا يصبر ويترك الصلاة لعل الإكراه يزول أو المكره يأخذه الله، فإن خشي فوات الوقت ها له أن إيه. واضحة المسائل ديت ولا؟ طيب شرط بقى الإيه؟ شرط الترك. نعم، ما خلاص قلنا ما لا، مسألة عدم الاستطاعة دي قاعدة مطردة. العجز عن إتيان بأي نوع من أنواع الشروط دي قاعدة مطردة تسقط عنه، لأن احنا قلنا الاستطاعة، التكليف منوط بالاستطاعة. معايا يا اخوانا؟ طيب شرط الترك بقى ضابطه أن يوجد شيء الشرع أمره بتركه أو بإزالته، أن يوجد شيء الشارع أمره بتركه أو بإزالته. ومن أتى الصلاة ولم يأتي بشرط من شروط الترك ناسياً أو جاهلا صحت صلاته، يعني لم يأتي بشرط من شروط الترك جاهلا أو ناسيا صحت صلاته، أما إن كان متعمدا بطلت صلاته. نعم، شرط الترك هو الشيء الذي أمر الشارع بإزالته إن كان موجودا أو بتركه. يبقى شرط الترك يا اخوانا تاني شيء امر الشارع بتركه او بازالته. المسلم المصلي نسي او كان جاهلا، ولم يأتي بشرط الترك. يعني إيه؟ صلى وفي بدنه نجاسة وفي ثوبه نجاسة وفي البقعة التي يصلي بها نجاسة، ولكن كان جاهلا أو ناسيا صحت صلاته وليس عليه إعادة. فإن تذكر النجاسة أثناء الصلاة يلزم إزالتها. إذا تذكر النجاسة أثناء الصلاة يلزم إزالتها. الدليل على ذلك، الدليل على ذلك ما ثبت عند الترمذي من حديث جابر قال: صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم بنعالنا فنزع النبي صلى الله عليه وسلم نعله وجعله عن يساره. فنزع النبي صلى الله عليه وسلم نعله وجعله عن يساره. فنزعنا نعالنا، فلما انفتل من الصلاة قال: ما شأنكم؟ قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما انفتل من الصلاة قال: ما شأنكم؟ يعني التفت وجد كل النعال منزوعة، فقال: ما شأنكم؟ قالوا: يا رسول الله وجدناك نزعت فنزعنا. انظر إلى الامتثال، وجدناك نزعت فنزعنا فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن جبريل أخبرني أن فيهما خبث، طيب ده الحديث. فإذا جاء أحدكم المسجد وأراد أن يصلي بنعليه فليقلبهما، فإن وجد فيهما خبث فليدلكهما بالأرض دلكة واحدة. كويس. وجه الاستدلال من الحديث إيه؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام شرع في الصلاة وصلى وفي نعله خبث، وده شرط إيجاد ولا شرط ترك؟ ترك. ومع ذلك أكمل الصلاة. فلما أكمل دل على أن ما فعله صحيح أم باطل؟ صحيح. وهذا الذي قرره أهل العلم في أن شرط الإيجاد يختلف عن شرط الترك. واضحة القاعدة ديت؟ طيب. الحديث 62 بعد 100 الأولى عن علي بن طلق رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة. إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة. رواه الخمسة وصححه ابن حبان. درجة الحديث: الحديث حسن. قال الترمذي: حسن، ويشهد له ما رواه مسلم عن أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وقد حسن الحديث الإمام الترمذي وصححه كل من ابن حبان وابن السكن. مفردات الحديث: علي بن طلق فتح فسكون من بني حنيفة صحابي. فسى الفساء بضم الفاء خروج الريح من الدبر بلا صلاة بلا صوت، فإن كان بصوت فهو الضراط. اكتب: فإن كان بصوت فهو الضراط، بالضاد، ضاد ره ألف طه. طيب. وليعد الصلاة اللملم الأمر من الإعادة، وذلك باستئنافها. ما يؤخذ من الحديث أن خروج الريح من الدبر ينقض الوضوء، من الدبر يبقى هنا قيد، صح؟ طب إذا خرج من غير الدبر، طب يخرج منين أصلا؟ واخد بالك يخرج منين؟ معايا يا أخوانا؟ الجواب إن خرج من قبل المرأة. هذا هو الجواب. معايا أخوانا كده؟ الصواب ينقض الوضوء. الصواب ينقض الوضوء. إن خروج الريح من الدبر ينقض الوضوء وتبطل به الصلاة، وقد أجمع العلماء على هذا. على المحدث أن ينصرف من صلاته ويتوضأ ويعيد الصلاة لبطلان صلاته بالحدث. طيب، مسألة، لو أن الرجل يصلي وقبل أن يسلم التسليم الأولى بثانية خرج منه ريح، تبطل أم لا تبطل؟ احفظوا هذه واعلموها القوم حتى يعلموا إن الإسلام الشروط فيه دقيقة. مهما كان الأمر بطلت صلاته. يحرم على من أحدث في الصلاة أن يستمر فيها ويتمها ولو صوريا. صوريا يعني مستحي يخرج. أدي معنى صوريا، واخد بالك؟ قال له طيب، هذا الذي أتى به ما خرج عن طبيعة البشر، فما الذي يحملك على الاستحياء وعدم الخروج؟ لا أخرج. طب لو كان إماما يستخلف مهما حدث. نعم، يستخلف رجلا من خلفه. لا، لحظة واحدة، معايا مشايخ؟ هذا ليس فيه استحياء قط، سيأتي بإذن الله، لا تتعجلوا. يقول: فكل حدث منع ابتداء الصلاة يمنع الاستمرار فيها، فإن صلاته بلا وضوء استهزاء بالدين وتلاعب بالشعائر الدينية. جميع الأحداث الناقضة للوضوء حكمها كحكم خروج الريح فيما ذكر من الأحكام. هذا الحديث معارض بما تقدم من حديث عائشة: من أصابه قيء أو رعاف أو مذي في صلاته فإنه ينصرف ويتوضأ ويبني على صلاته، حيث لم يتكلم ولا وجه للمعارضة، فحديث الباب أصح منه. أما حديث عائشة فمتكلم فيه، يعني يقصد بذلك مسألة إن هو يبني على الصلاة. لا، الصواب يستأنف من الصلاة. وأيضا موضوع الرعاف وهو خروج الدم من الأنف أو القيء، هذا لا يبطل الوضوء، هذا ليس من مبطلات الوضوء، وتقدم ذكر ذلك. الحديث 63 بعد 100 الأولى. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. رواه الخمسة إلا النسائي، وصححه ابن خزيمة. درجة الحديث: الحديث صحيح، رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم والبيهقي. قال الترمذي: حديث حسن. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، وافقه الذهبي، وصححه ابن خزيمة وأحمد شاكر والألباني. مفردات الحديث: حائض يقال حاضت المرأة حيضا فهي حائض، لأنه وصف خاص وجاءت حائضة وجمعها حائضات وجمع الحائض حيض. وقوله في الحديث: الحائض، ليس المراد من هي الحائض حالة التلبس بالصلاة، بل المراد البالغة بخمار. المراد بالبلاغ، اكتب عندك. والأنثى يطلق عليها جارية ما لم تحض. نعم، فإذا حاضت يطلق عليها المرأة. الأنثى يطلق عليها جارية ما لم تحض، ما حاضتش جارية. طيب، حاضت أصبحت امرأة، أصبحت إيه؟ امرأة. والمرأة إما أن تكون بكرا وإما أن تكون إيه؟ ثيبا. دي التقسيمات. وعليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إنما يقطع صلاة الرجل المرأة. يبقى المرأة هنا بمعنى إيه؟ ها؟ الأنثى التي حاضت. واضحة؟ أعيد تاني. الأنثى يطلق عليها الجارية ويطلق عليها إيه؟ المرأة. جارية ما لم تحض، حاضت أصبحت إيه؟ امرأة. تنقسم إلى قسمين، بكر وإيه؟ وسيد. قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل يقطع صلاة الرجل المرأة، يبقى هنا الإيه؟ التي حاضت، التي إيه؟ حاضت. بكر أو سيد ملهاش اعتبار عندنا، واضحة؟ مفردات طيب. بعد ذلك بخمار، جمعه خمر وهو بكسر الخاء وفتح الميم، يقال خمر الشيء غطاه، فالتخمير التغطية، ومنه خمار المرأة الذي تغطي به رأسها وعنقها. اكتب جنبها كده هذا في الصلاة، هذا في الصلاة. أنا ذكرت الكلمة دي ليه؟ حتى لا ينصرف هذا التفسير على آيات الحجاب، وليضربن بخمرهن، واخد بالك، على جيوبهن. لا، لأن وليضربن بخمرهن، ركزوا كويس، على جيوبهن الآية فسرتها عائشة رضي الله عنها. ودايما سبب النزول وتفسير الصحابي هو المعنى المراد. قالت عائشة رضي الله عنها: والله ما رأيت أشد تصديقا ولا إيمانا بالتنزيل من نساء الأنصار. لما أنزل الله عز وجل وليضربن بخمرهن على جيوبهن، قالت قرأها الرجل على ذي قرابته وذي محارمه، فما بقيت منهن امرأة إلا وقامت إلى مرتها المرحل وشقته نصفين، فاعتذرت بواحد منهما، فأصبحن خلف النبي عليه الصلاة والسلام كأن على رؤوسهن الغربان، فاختمرت واعتجرت. قال أهل العلم: أي معناها غطت رأسها وجيبها ووجهها، وهذا لا نزاع فيه من ناحية اللغة. أما الشيخ هنا الشارح قال: خمار المرأة التي تغطي به رأسها وعنقها، أي في الصلاة. فين؟ في الصلاة. كتبت أنت عندك إيه؟ ماذا كتبت عندك؟ هذا في الصلاة، بشرط ألا يكون أمام رجال ليس من المحارم، بشرط ألا يكون أمام رجال ليس من المحارم. طيب، ما يؤخذ من الحديث: الحائض لا تصلي ولا تصح منها الصلاة حال حيضها، وإنما المراد بقوله الحائض يعني هنا المكلفة التي بلغت سن الحيض. ليس المراد من الحديث البالغة بالحيض فقط، وإنما المراد البالغة بأي علامة من علامات البلوغ، وهي الحيض أو نزول المني أو نبات شعر العانة أو بلوغ 15 عاما، ولكنه عبر بما يخص النساء وهو الحيض. طبعا أخذنا المبحث الحيض، وقلنا أن ابتداء الحيض، ابتداء الحيض سنه كام يا شيخ مصطفى؟ لا زي سنه، ولكن حيثما وجد ثبتت به الإيه؟ الأحكام. أحسنت. أن الجارية إذا بلغت كلفت بالأحكام الشرعية كلها، إنه يجب على المرأة أن تستر في صلاتها فيما تستر من بدنها رأسها وعنقها بخمار يغطي ذلك كله. إن ستر العورة في الصلاة شرط لصحتها، والعورة في الصلاة تختلف باختلاف المصلين من حيث الجنس ومن حيث السن، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. مفهوم الحديث أن البنت التي دون البلوغ تصح صلاتها ولو لم تغطي رأسها بخمار، فعورتها أخف من عورة البالغة، وهذا الحكم بالمفهوم، هذا الحكم بالمفهوم وليس بالمنطوق. نفي قبول الصلاة ممن لم تخمر رأسها في الصلاة، المراد به نفي حقيقة الصلاة، فلا تجزئ ولا تصح، لا مجرد عدم حصول الثواب. يبقى قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله. اكتب عندك في الهامش: عدم القبول لبعض العبادات ورد في لسان الشرع ويقصد به أمران. عدم القبول لبعض العبادات ورد في لسان الشرع ويقصد به أمران. الأمر الأول عدم حصول الثواب مع صحة العبادة، عدم حصول الثواب مع صحة العبادة إذا كان عدم القبول مقرونا بمعصية. الأمر الأولاني. تاني حاضر. عدم القبول لبعض العبادات جاء في لسان الشارع مقرونا يحتمل أمران. نعم يحتمل أمر. الأمر الأول عدم القبول هو إيه؟ عدم حصول الثواب مع صحة العبادة، هذا إذا كان مقرونا بمعصية. إذا كان مقرونا بإيه؟ بمعصية. مثال ذلك: من أتى كاهنا أو عراف لا تقبل له صلاة 40 يوما، يبقى هنا مقرون بمعصية. طيب الأمر الثاني عدم القبول أي عدم الصحة، أي عدم القبول أي عدم صحة العبادة. أي نعم. لا، عدم حصول الثواب مع صحة العبادة، يعني العبادة صحيحة أي مجزئة، يعني لا يلزم بإعادته، يعني برئت منها الذمة، هذا الذي نعنيه بالصحة. وإذا كان مقرونا بإيه؟ ها؟ بمعصية. الأمر الثاني عدم القبول بمعنى عدم الصحة وعدم الإجزاء، ويلزم منه الإعادة، ويلزم منه الإيه؟ الإعادة. إذا كان مقرونا بفقد شرط، بفقد شرط أو بفقد ركن. إذا كان مقرونا ها بفقد إيه؟ شرط أو بفقد إيه؟ أو بفقد ركن. مثال ذلك الحديث الذي بين أيدينا. هنا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، نفي قبول الصلاة ما لم تخمر رأسها في الصلاة، المراد به نفي حقيقة الصلاة فلا تجزئ. لا، الصواب نفي صحة الصلاة مش حقيقة الصلاة، لأن احنا عندنا نفي الشيء له ثلاث احتمالات: نفي الشيء بعينه، نفي الصحة، نفي الكمال. طيب الرجل أو المرأة صلت بغير خمار، يبقى ما ينفعش نقول هنا لا صلاة، ما ينفعش أقول نفي الحقيقة لأنها صلت، ولكن الصواب نفي الإيه؟ نفي الصحة. الله عز وجل أعلى وأعلم. أقف عند هذا الحد حتى يتسنى لنا الاستعداد لصلاة الظهر، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.